بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، في حياة كل منا قصة حب. في حياة كل إنسان، كل بشر، في حياته قصة حب أو أكثر. قصة حب تبدأ عنيفة ساخنة، ثم تطول أو تقصر، لكن لا بد أن تفتر، ثم تذهب. بل ومن الناس من يقضي حياته في نزوات، نزوات شهوات، ملذات، أما الحب فلم يعرف إلى قلبه طريقا. ولكن هناك قصة حب حقيقية، قصة حب حقيقية يعيشها إنسان فيحيا، وتكون حياته بهذه القصة لها قيمة. حياته بهذه القصة تسمى حياة، تكون حياة، حياة لها حقيقة، لها ملامح. استطيع ان اقول انك تعرف القصة بانها لها رأس ورجلين، قصة حقيقية مجسمة، وليست وهما يتخيله ويعيشه في لحظات احلام اليقظة ثم يفيق ويده والحصير. قصة الحب الحقيقية في حياة اي مسلم او في حياة اي انسان هي حب الدين. اللهم ارزقنا حب الدين، اللهم احينا على شريعة الاسلام وتوفنا عليه، واحشرنا في زمرة اهله. نعم حب الدين هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة. ان هؤلاء الذين يزعمون الحب حب الزنا والعشق والغرام، ان الذين يزعمون الحب حب البشر للبشر، قد يكون هذا وهم حقيقة يكتشفه في النهاية انه كان واهما. اما حب الدين فهو الحقيقة لانه الاصل. انك احببت الدين مذ كنت نسمة في ظهر ابيك ادم. قال الله الملك جل جلاله سبحانه: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فانت وانت وانت وهو وهي وهم وهن الكل في ظهر ابينا ادم اقر بحبه لله وقال بلى شهدنا. ثم يخبو هذا الحب ولكنه ابدا لا يضيع. حب الدين اقصد به ثلاثة: حب الله، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، وحب كل الرسل والكتب، وثالثا حب شريعة الاسلام. هذا الحب لا يمكن ان يموت، هو موجود مركوز في الفطرة، مغروس في قرارة القلب من الاصل، من الاساس، من اصل الخلقة. وكلما عاش الانسان ولو كان يسير في طريق الدين فانه ولا بد ان يزيد حبه لله، وحبه لهذا الدين، وحبه لهذا النبي فداه ابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يزيد حبه بزيادة المعرفة. كلما ازداد معرفة ازداد حبا، ويزيد حبه كلما رأى تكاثر نعم الله عليه وصبر الله عليه. وكيف ان شريعة الاسلام تتيح له التوبة كل لحظة من ليل او نهار دون عناء او رجوع الى احد، فيزداد حبه لهذا الدين، حبه لله الغفور الرحيم، وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الذي دل على الطريق، وحبه لهذه الشريعة التي لم تجعل بينه وبين الله سدودا وحواجز وشروطا وطرقا. حبه للدين يزداد كلما رأى تخبط الآخرين وتلونهم ما بين من يعبدون خشبة إلى من يعبدون صنما إلى من يعبدون شهوة إلى من يعبدون ترابا ولذة، هو يعبد الله العظيم العلي الكبير المتعال، فيعتز ويزيد اعتزازه بهذا الشرع. نعم قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. نعم يتعمق هذا الحب ويتجدر كلما مشى الانسان في طريق الحياة ملتزما هذا الدين، عاملا به، عاملا له، يعيش به ويعيش له. ولكن كحال البشر قد يغيب الدين عن حياة بعض الناس غفلة ونسيانا، إيثارا للشهوات وطلبا للملذات والنزوات، ولكن لا يموت هذا الدين في القلوب، بل يظل موجودا ولكن في محبوسا أو مستورا أو مغمورا أو مدفونا بهموم أرضية تشغل المسلم عن دينه، ولكن إذا استفز الدين ظهر هذا المارد مرة أخرى. وإنما نراه اليوم من فزعة المسلمين للتهجم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا إلا بشير خير ودليل خير في الأمة التي وعدتكم وكررتها قديما في جملة واحدة، إن هذه الأمة خلقت لتبقى ولتبقى عزيزة ممكنة إلى قيام الساعة، إن هذه الأمة لن تموت لن تموت. نعم إخوتي في الله، ولكن إذا كان الأمر كذلك، وأنا على ثقة الآن من أن كل مسلم على ظهر الأرض هو يحب رسول الله ويحب الله ويحب هذا الدين مع تفاوت في الحب، إذا أعطيناها 1000 درجة أو 1,000,000 درجة ستجد من في درجة 1,000,000 حبا للدين ولله ولرسوله، ومن في درجة 5 أو 2 أو 1 من 1,000,000 في هذا الحب. هذا التفاوت لا بد منه في البشر، ولكن يوجد، ولربما لمعالجة هذه القضية يجب علينا أن نتساءل، لماذا يشتمون رسول الله؟ لماذا يشتم؟ ألأنه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه كما قيل؟ لماذا يشتم رسول الله؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. ونحن ربع عدد سكان العالم كمسلمين، 1,200,000,000 مسلم، هل نحن قوم ضعفاء أم أننا مستضعفون؟ وثمة فرق. لماذا يشتم رسول الله؟ هل الذي شتمه هذا يعرفه؟ لقد قرأت في إحدى الجرائد أنه سئل ذاك الصحفي، هل تعرف محمدا؟ بعد كل هذا وأنتم لا تصلون على رسول الله؟ إذن تعتقدون أن النصرة المقاطعة؟ الأمر يختلف، دعونا نمشي في سياقنا ولا نتعجل الأحداث. سئل ذاك الصحفي، ماذا تعرف عن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال، لا أعرف شيئا إلا أنه رجل قيل لي أنه ظهر منذ 1400 سنة ومعه بعض الناس فعملوا دينا. وماذا أيضا؟ قال، لا شيء. عرفنا الآن لماذا شتم رسول الله. لماذا؟ ها؟ لأنه لا يعرفه، لا يعرفه، لا يعرف من هو رسول الله، لا يعرف من هو رسول الله حقيقة، حقيقة من هو هو، ولا يعرف من هو في قلوب هؤلاء البشر 1,200,000,000. ماذا يمثل بالنسبة لهم؟ لقد غر كثير من المسلمين، لقد غر كثيرا من المسلمين قول بعضهم العظماء 100 اعظمهم محمد، فقالوا اذا هم يعرفونه، يحبونه، يعظمونه، بني إن هذا كلام. كثيرا ما يخدع بعض الدعاة بأن يرى نموذجا أو نموذجين فيظن أن الأمة كذلك. يعني بعض الدعاة يكلمه أحد في التليفون أو يسمع قصة أن فلانا سمع كذا فاهتدى فيظن أن الناس كلهم هكذا، ولا يدري الواقع الأليم أن الكارهين له أكثر من المحبين، وأن الحاقدين أكثر من المتابعين، وأن المخالفين أكثر من الموافقين، وأن الأعداء أضعاف أضعاف الأحبة إلى آخره. فحين يصلنا كتاب ومترجم نظن أن هذه مسلمات عندهم. إنه كاتب. أيها الإخوة، إن العيب فينا، أنا السبب وأنت قل لي سمعته. لا، أنا السبب إننا نريد أن نقولها الآن حقيقة، لأن صوتي لم يعلو ليعرف الناس من محمد، من هو رسول الله، من هو حبيب الله، نبي الله. إن أكثر من يذهبون إلى الغرب ويعيشون هناك، وقد صرحت بها مرارا وتكرارا هناك وهنالك وهنا، أن المعيشة بين أظهر الكفار لا تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. إن المأساة، كل المأساة، قمة المأساة ألا يذكر بيننا رسول الله إلا قليلا، وأن يظل يهاجم رسول الله من المسلمين أكثر من الكافرين. فما مهاجمة السنة إلا هجوم على رسول الله. إذن خذ السبب الحقيقي، لماذا يشتمون رسول الله؟ لأنهم لا يعرفونه. لماذا لا يعرفونه؟ لأنني أنا وأنت قصرنا في حقه ولم نعطه حقه، زعمنا حبه ثم اكتفينا بالتغني بذلك أو إخفاء ذلك. إن الناس اليوم يسمعون عن بعض الزعماء أو الممثلين ولاعبي الكرة أكثر مما يسمعون عن رسول الله، ويعرفون عنهم وعن حياتهم أكثر، بل وبعض المسلمين، يعرف عن الممثلات واللاعبين أكثر مما يعرف عن رسول الله. وفي كثير من بيوت المسلمين تلكم حقائق، دعونا نقف وقفة صادقة. كثير من بيوت المسلمين نادرا ما يذكر اسم رسول الله. إن الحب الحقيقي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو أو إفراط أو تفريط أن يظل رسول الله حيا. حين قيل مات كأنه يتحدث عن هؤلاء الأموات من أتباعه، أما هو رسول الله حبيب الله سيدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد مات الموتة التي لا بد له منها كبشر، إلا أنه حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. حرم الله على الأرض أن تأكل جسده، حتى أنه يسمع اليوم يوم الجمعة الصلاة على نفسه بأذنه ويرد السلام. كم جمعة أيها المحب مرت عليك ولم يسمع منك رسول الله سلاما؟ في غفلة، لأننا كما ذكرت سابقا في المنهج اننا جعلنا كلام الله وكلام رسوله نصوص، فاذا سمعتني اقول قال رسول الله تقول ها ضعيف ولا صحيح، معناه لا سمعت قبل كده، وينشغل ذهنك عن تعظيم النبي. لذلك ايها الاخوة اذا تركنا هذا الطرح وانتقلنا الى العمل، ما العمل؟ انها ليست قضية حرق العلم ومقاطعة السلع وما الى ذلك والشتائم المرسلة والخطابات والتلغرافات، كل هذا وارد وممكن ويجوز وقد يجب ويؤثر وقد يؤثر، ولكن ردود الفعل كما تسمع وترى يقال، ولا ادري هل هذه نقولات الاخوة ام حقيقة، انهم يعزمون على حرق المصحف، ولكن الذي علمته من وسائل الاعلام ان 78% من شعبهم لا يوافق على ان يعتذر للمسلمين. هذا هو الشعب، ليست القضية اذا قضية اعتذار من رئيس او غيره، الشعب شعبهم امتهم ترفض توافق. اذا ليس العمل هو شتمهم ولا ضربهم ولا حتى قتالهم، انما العمل الان رفع الجهل عنهم، تعريفهم من النبي، من هو. تقول لي انهم لن يقتنعوا، وما ادراك انهم لن يقتنعوا سيرفضون، ما ادراك. قال الملك جل جلاله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. لذلك اننا بحاجة بدلا من الشتائم والرسائل التي شغل الاخوة نفسهم بها حتى صارت كثيرا من الشائعات تتداخل مع الحقائق، اننا بحاجة الى مخاطبة اخواننا المسلمين هناك الى طرح كتب مترجمة بلغتهم عن رسول الله، كتب علمية موثقة تعرفهم من رسول الله، معجزاته، الادلة على نبوته من الكتب السابقة، شهادة من اسلموا له من اهل ملتهم وديانتهم. لا، هذا الدور الاهم، ان يعرف العالم في هذه الفرصة من رسول الله. ان تعاطف الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي لنشر هذه الصور وبثها مرة اخرى ومعارضتهم لمسألة المقاطعة وقولهم حرية شخصية، ينبغي ان يبين هذا ويوضح من علماء المسلمين الكبار والدعاة الصغار، تلكم الاولى. نريد اليوم فرصة ان يعرف العالم من محمد، من هو رسول الله. تذكر معجزاته، تذكر الادلة العقلية والنقلية على نبوته، تذكر سيرته. انني كثيرا قلت ان من اهم مميزات شخصية حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم انه شخصية تحب، سهل يتحب، اي انسان يعرفه يحبه. فلذلك لو بثثنا قصة حياته باي صورة من الصور، في كتيب، في شريط، في سي دي، في رسالة، في ورقة مختصرة، في جملة، في، فان الناس سيحبونه، انا متأكد وعلى ثقة من ذلك. فهو حبيب الله وله القبول في الارض. ولعلك تعذر هؤلاء وإن كنت لا أعذرهم في أنهم ما شتموا رسول الله، لم يقصدوا ذلك، إنما شتموا صور المسلمين هؤلاء، فهم لا يعرفونه، إنما يعرفونكم أنتم أيها المتخلفون، هكذا عندهم، المتأخرون عن الحضارة هكذا عندهم، المتوحشون هكذا صورتكم عندهم. لذلك إذا نظرت إلى رسوماتهم تجد أنها تسير في هذا المجرى. فهذه هي الأولى أيها الإخوة، أن يخاطب الجاليات المسلمة في كل مكان على ظهر الأرض للكلام عن رسول الله. ليست القضية فقط في انتظار الاعتذار أو خروج المظاهرات أو تعليق لافتات الإنكار أو إلى آخره، إنها قضية نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار هذا واجبا متحتما، واجبا شرعيا متحتما. أيها الإخوة، إننا حين تكلمنا عن قصة الحب، قصة حبي لله ولرسوله ولدينه، هذا الحب ينبغي أن يكون إيجابيا. هذا الحب فرض عين على كل مسلم. لا يؤمن أحدكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله، من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. فرض، حبك فرض، ولهذا الفرض مقتضيات، من مقتضياته نصرته، ومن نصرته التعريف به والحديث به. وإذا قلنا نريد أن نعرف به الكفار، فمن باب أولى أن نعرف به المسلمين. إنني أريدك أن تأتي بولدك وتسأله عن رسول الله، من أمه ومن أبوه؟ كثر في زماننا من يزعمون أنهم رأوا رسول الله في المنام، رأوا رسول الله في المنام، وتأتي لتقول كيف رأيته؟ لم يرى شيئا. أحيانا قد توافق المدعو لتثبيته، فهذه رسالة تثبيت، وقد توافق الأخ على وهمه لئلا ينفر ويفرز، ولكن الحقيقة أنني لم أرى أحدا حدثني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فعلا رأى رسول الله، لأن شرط رؤيته أن تراه على الصورة التي خلق عليها، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. وأكثر المسلمين لا يعرفها، بل جل المسلمين. إنك تحتاج أن تعرف رسم عينيه وجبهته، أن تعرف شفتاه وأسنانه ولحيته حتى العنفقة، هذه الشعرات التي في أسفل الشفة السفلى فوق اللحية، هذا كله أتى لنا بالأحاديث الصحيحة، وهذا ما ينبغي أن يبث أيها الإخوة، أن يبث عند الكفار، حتى أن يخبروا بطريقة علمية صحيحة. وأنتم أهل اختصاص، العاملون في مجال الكمبيوتر والإنترنت، المهندسون والأطباء، التجارة وأصحاب البكالوريسات والدكاترة وأساتذة الجامعات، أن يذكروا لهم بطريقة تصل إلى أفهامهم هذه العنعنة التي يعيبها العلمانيون من المسلمين، أن هذا الكلام الذي نذكره نقل لنا عن طريق رجال ثقات موثقون تؤكد من صدقهم. ثم نذكر لهم أنه نقل لنا أن لون بشرة رسول الله كان كذا، وهذا مجموع وموجود إن شئت فراجعه في كتاب السيرة الذهبية، صحيح السيرة النبوية لمحمد رزق طرهوني، جمع هذه من أسانيد صحيحة 100%. ارجع اليها وموجودة في ورقة في الاسواق. صفة الخلقية لرسول الله، ما لون بشرته؟ وتجد تحديدا عجيبا، وددت لو كانت معي الورقة، تحديدا عجيبا انه ابيض مشرب بحمرة ليس بالامهق. انظر الى التحديد، ليس ابيض شاهق ولا اسمر ادم، وانما بياض مشرب بحمرة. شعره ليس بجعد قطط ولا مرسل. اسنانه، انفه، اشفاره، حواجبه، شفتاه، كتفيه، اظافره، انامله، كل هذا موصوف بدقة من الصحابة ومنقول الينا بغاية الدقة. انك اذا نظرت الى الصورة التي نشروها يتوهمون فيها صورة النبي محمد، كأنك تنظر الى شيطان عياذا بالله، وهو الذي كان كأن الشمس تجري في وجهه. اننا حين نعيب الصوفية انهم يعشقون جمال النبي، فان الفئة الاخرى من الجفاء بحيث رفضت جمال النبي. وهو وارد ان الله لا يرسل نبيا الا في اكمل صورة، هذه من مقتضيات النبوة. ولذلك حلت عقدة لسان موسى قبل ان يذهب الى فرعون. ايها الاخوة، اننا بحاجة في بيوتنا مع زوجتي وولدي وابنتي واحفادي بل وجيراني واصدقائي، ان نجلس في هذه الايام لنتكلم عن رسول الله. كيف صفته؟ لعلنا اذا بثثنا صفته وتوهمتها النفوس رأيناه حقيقة في المنام. اما ان تراه ولا تعرفه وانت لا تعرفه فلن تعرفه. ان كل من يزعم انه رأى نورا، رأى وجها ابيض ولحية بيضاء، رأاه حليقا، رأاه كل هذا ليس النبي. قال رسول الله: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني فقد رآني، فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ليس فقط المطلوب أن ننشر صورة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المطلوب أن ننشر أيضا أخلاقه. لولا أن مقام الخطبة مقام محكوم ضيق لكان ينبغي لي بل يجب علي أن أستفيض في ذكر شيء من أخلاقه. وإن كانت القصة مشهورة ومن كثرة ما لاكت الألسن تلك الآثار عن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما كررت على الأسماع دون فهم، وأخذتها الأسماع دون وعي، وتنوقلت دون عمل وتأثير، صارت معادة. إنني أريد أن نعيد صياغة سيرة رسول الله، تعاد صياغتها مرة أخرى لتذكر الآثار العملية، الفوائد الواقعية. إنني حين شرحت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 100 درس تحديدا للإنجاز السريع، قلت في البداية إنني لا أروي لكم قصة أبو زيد الهلالي سلامة ولا قصة عنترة بن شداد. هذا الكلام منذ 15 سنة أو 16 سنة، وموجود ومنشور. لست بصدد ذكر أسطورة من الأساطير أو قصة اخترعتها العقول، انني حين اتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم اتحدث عن حقيقة، هذه الحقيقة اريد ان اجعله بيننا في القرن العشرين، كان وقتها كذلك في القرن العشرين، اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا بتلكم الاحداث ابتداء من البعثة، من البعثة او قبلها بقليل منذ بدأ يتحنس، فإننا لم نتعبد بمحبته واتباعه إلا بعد بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك يثبت لنا كل ما بعد بعثته بالأسانيد الصحيحة الموثقة. فالشاهد أن كل ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بنا في هذه الأيام. قال الله مخاطبا النبي: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فلذلك أريده حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم أن تراه يعيش معك في بيتك في أخلاقك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خذ موقفا وهو يتحدث مع زوجه خديجة رضي الله عنها حين كان عندها زيد ابن حارثة عبدا مولا عندها، فقال لها: هبيه لي، أعطيني هذا الغلام فإني أحبه. فقالت: يا محمد أخشى أن تبيعه. قال: يا موفقة، إنما أريده لأعتقه وأتبناه. وكان هذا قبل البعثة. حين تعيش هذا المعنى في بيتك وأنت تقول لزوجتك: وريني الذهب ده، تقول لك: أنا خايفة تبيعه، كيف إجابتك؟ كيف إجابتك؟ وماذا تنوي بالذهب الذي في يدها؟ هكذا. انني كما قلت محكوم بزمن الخطبة، وإلا فبعد البعثة الأمثلة أكثر. حين ضربت عائشة البرام وأصحابه بين يديه ظل يجمع الطعام بيده والبرام المكسور ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، ولم يعتبرها إهانة أمام أصحابه، ولم ينزلها عن مكانتها أم المؤمنين. هكذا حين يعيش تعيش معنا أخلاق رسول الله في بيوتنا. إنه كان ينبغي لي قبل هذا أن أذكر تألهه وتنسكه. إننا ينبغي في بيوتنا أن ندرس هذه الجوانب في سيرة النبي. ليست القضية سرد الأحداث، في السنة الثانية جرى كذا والسنة الثالثة جرى كذا وصحيح وضعيف، وننشغل بذلك وننسى الفوائد. تنسكه وتألهه. إننا بحاجة إلى أن نذكر أعجب ما رأته السيدة عائشة رضي الله عنها: بات رسول الله ليلة في فراشي حتى مس جلده جلدي. ونتعلم الأدب في سياق الكلام: حتى مس جلده جلدي، وهذه إشارة إلى أشياء، ولكنه الأدب المفقود في الخطاب الدعوي حتى هذه الأيام في مناقشة القضايا. آسف، ألم أقل لكم إننا بحاجة لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعيد صياغة أخلاقنا على أخلاقه، أن ندرس سيرته كما ينبغي. ثم قام، قلت: إلى أين يا رسول الله؟ قال: زاريني يا عائشة
اتعبد لربي،
زريني اتعبد. فصلى فسجد فاطال السجود حتى ظننت انه قبض، حتى حركت اصبعه فتحرك او ابهامه فسمعته يقول: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اياك ان يداخلك الان وسواس. انا عارف الحديث ده سمعته كتير. لا، وانما يداخلك نية ان تسجد مثل تلك السجدة، وان تقول مثل هذا الكلام بقلب، وان تعيش هذه المرحلة وتقول لزوجتك: ذريني ذريني، اننا بحاجة الى هذه الحياة التي تشبه حياة رسول الله. انك بحاجة لان تفهم اعوذ برضاك من سخطك، لا بحثا عقديا وانما بحثا سلوكيا. البحث العقدي مهم والاعتقاد اخطر، ولكن زيد في هذا الكلام، تعلمه سهل، اما ما لم يتحدث فيه هو السلوك. ان يقول رسول الله وهو رسول الله، وهو حبيب الله، وهو يا عم افتح بقك وصلي على النبي يا عم، وهو خليل الله، وهو الذي غفراه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما زال يستعيذ من سخط الله. أعوذ برضاك من سخطك. يا من ظننتم الوصول لمجرد إطلاق اللحى، الشاهد نريد أن ننتقل إلى معاملاته. كيف يمر بعد معركة فيجد امرأة بين القتلى مشركة كافرة، فيتأثر ويثور ويقول: ما كان ينبغي لهذه ان تقتل، ما لهذه ان تقاتل. اخلاقه كثيرا قلت ان سيوف المسلمين لها اخلاق، فلا يضطرنكم يا شباب غلو الكافرين واستفزازهم ان تتخلوا عن اخلاقكم، بل تحكمنا اخلاق، يحكمنا دين. لقد قلت يوما: هي مش لعبة، ده دين دين. لذلك اخلاقنا تحكمنا. انظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرسل جيشه فينهى عن ان يقتل الرهبان او الشيبان، الشيوخ الطاعنون في السن، او النساء او الاطفال. وان كان هؤلاء الرهبان والشيبان هم الذين يدفعونهم ويقوون شوكتهم، وان كان هؤلاء النساء هن اللاتي ينجبن هؤلاء الرجال، ولكن لا يقتل اخلاق الاسلام. اننا بحاجة الى بث هذه المنظومة، منظومة الاخلاق، ليعرفها العالم. ان العالم لا يعرف اليوم عن المسلمين الا انهم هدموا البرجين، لا يعرفون عن المسلمين الا انهم اصحاب التفجيرات والاغتيالات والعمليات الانتحارية، لا يعرفون الا هذا. لذلك كثيرا ما قلت: الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. انها فرصة لان يسمع العالم منا. ايها العالم، تعالوا اسمعوا عن اخلاق الاسلام. تعالوا اسمعوا عن رحمة الاسلام بغيره ولأهل مصر. هنا خبرة ولهم شهادة يجب ان يدلوا بها الذين يعرفونها. حين دخل عمرو بن العاص ليفتح مصر سانده الاقباط المصريون للتخلص من حكم الرومان، والرومان كانوا على دينهم معهم، ولكنهم احبوا اخلاق الاسلام، عشقوا اخلاق المسلمين. ايها الاخوة، هذه بعض نصرة رسول الله. اننا بحاجة ان يظل الغضب يتأجج ولا يهدأ، وتوصل دعوتك الى غيره. هذا هو الباب المفتوح المتاح الذي يأسم كل مسلم ان لم يلجه اليوم نصرة لرسول الله. لقد حق عليك ان تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصرته في نفسك ان تطبق سنته وتعلي شريعته وتعتز بالانتماء اليه، وان تدعو الاخرين الى ذلك. هذا بعض حقه. اننا اليوم ان لم يعرف العالم من المسلمون ومن النبي محمد، فانه لن تحترم انت ولا دينك ولا نبيك بعد ذلك. لا تمرر هذه الحادثة هكذا حتى يضطر هؤلاء الى احترام رسول الله واحترام دين الاسلام كدين. ودعك من الاشخاص. اخوتي في الله، جاء دوركم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت تحديدا، ولا تفتئت اي لا تزد. ان هؤلاء المهاترين الذين يقولون ماذا نفعل ماذا نفعل، هذا فعلكم. طبق السنة بحذافيرها وانشرها وعلمها في بيتك وفي كل مكان على ظهر الارض، تكون قد قمت ببعض نصرة رسول الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله، احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا وعظيمنا وامامنا ومرشدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا باذن الله، وشفيعنا بعد اذن ربه، ومخرجنا من الظلمات الى النور باذن ربه، ومخرجنا من الضلالة الى الهدى بتوفيق واعانة وهداية ربه محمد رسول الله. فداه ابي وامي ونفسي وولدي رسول الله حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتاه، إن قضية نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حان حينها وآن أوانها، ولا انفكاك للمسلم عنها حتى تزول هذه الغمة، وأن يعرف الناس جميعا. هذا ينبغي أن يكون معتقدك، أن يعرف الناس جميعا من محمد رسول الله. انها ليست عبقرية محمد، انها عبقرية رسول الله. ينبغي التركيز على هذه القضية، انها ليست عظمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انما هي عظمة رسول الله، كونه رسولا يوحى اليه، هذا مكمن العظمة فيه. وينبغي ان يفهم الناس هذا، ليس هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي، انما هو محمد رسول الله الذي ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ينبغي ان يفرق هذه الدقيقة عند الغربيين، ان تفرق له هذه الدقيقة، انه ليس شخصا ابتدع مذهبا وتبعه عليه ناس قلوا او كثروا، ان الله ارسله. ينبغي ان يعرف هذا، وان يوقف على النصوص التي يذكر فيها البشارة برسالته، والنصوص التي في القرآن ايضا وفي السنة التي تخبر بذلك، والادلة العقلية التي تجبرهم على الايمان بذلك، تضطرهم الى الايمان بذلك. ان كثيرا منهم بمجرد بحث يسير جدا في ليلة واحدة يسلم. لذلك نحن بحاجة الى نصرته ايضا في قضية اضطر ان اجعلها الاخيرة، وهي مسألة المقاطعة كسلاح له تأثير، فيجب ويلزمك ان تترك منتجاتهم. ثم ليست المقاطعة مقاطعة المنتجات فقط، اننا نريد ان نعمم المسألة اكثر ونوسع الدائرة لنقاطع الفكر الغربي. اننا اكتشفنا ونتيجة هذه الهجمة انهم يحتقرون المسلمين، يحتقروننا، هذا احتقار. كونهم يقول لا لا انتوا زعلتوا ليه، مش من حقكم انكم تزعلوا، هس تبهوا كما هو حاصل. كيف يحتقرونك وانت حريص على ان تكون ملابسك غربية لا شرقية؟ ان اشد ما يؤذيني ويؤلمني ان ارى لحية على تيشيرت ودرتي، يا للعار، لخبطة وخلط اوراق في هذا العصر هو الحاصل، كله ملخبط. ان ترى منتقبة والمكياج الصارخ يبدو من خلف النقاب واضح، لخبطة، لمن تتزينين يا اختها؟ ثم الحرص على الحياة الغربية داخل البيوت، المطبخ المفتوح والريسبشن الواسع والغرف اننا قوم مسلمون، لنا مبادئ ولنا اصول ولنا اخلاق ولنا ضوابط، انهم ينفروك منها بقولهم عايز ترجعنا العصر الحريم، انه ليس عصر الحريم، انه عصر الدين، عصر الاحترام، عصر الوقار، ان يكون للنساء جناح غير مكان الرجال، ان يكون تواجد الشقة مبنية على اعتبار ان هناك مدخل لا يمر على النساء. يا للعار حين ترى مسلما يقول لصديقي أقدم لك مراتي، ما هذا؟ أيها الإخوة، وعلى الجانب الآخر تجد بعض الإخوة يفتئت على الدين وعلى الشرع، فتكون غيرته
أكبر من الشرع، فلا تكون حجابها لامرأته دين وإنما غيرة، لأنه فجر ويخشى أن يرد الدين في أهل بيته. نعم، فلذلك تجده يمنع امرأته من الدعوة، دعها تدعو، دعها تتحرك، دعها تؤثر، دعها تعمل، دعها تتعلم. إننا إذا أردنا أن نتكلم عن النساء فقط نقول تخرج للعمل ولا لا تخرج؟ أليس لها دين؟ والنبي محمد هو نبيها أيضا وحبيبها أيضا، رغم أنفك أن تحب محمدا أكثر منك وأن تغار عليه أكثر منك، وأن يكون لها دور في هذه المقاطعة مثلك، مقاطعة الفكر. إذا انتقلنا من حياة الملتزمين إلى حياة المسلمين، فهؤلاء الشباب الذين يسمعون أغانيهم ويأكلون كنتاكي ومكدونالدز مثلهم ويعيشون على البيتزا هات وسنتوب بطريقتهم ويأكلون بالشمال ويلبسون ملابسهم، لابد من خطاب هؤلاء أيضا. وقد قال أحد مغنيهم يوما: لو أعرف أن العرب يسمعونني ما غنيت. يا مسلم اتمسح بك الارض وما زلت تلهس خلفهم، دعك منهم، بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ايبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى دعوة هؤلاء الشباب على النواصي وفي مقاهي النت وأيضا عند السينمات والمسارح وفي أماكن التصييف وغيرها وفي النوادي، تذكيرهم بأن لهم دينا اسمه الإسلام، وأن لهم حبيبا يدعوهم هو محمد رسول الله. مقاطعة الفكر أهم وأولى وأبدأ من مقاطعة السلع. إخوتي في الله، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، انشروا سنة النبي واعملوا بها، وقاطعوا الفكر الغربي، تكونوا قد أديتم بعض ما عليكم في نصرة رسول الله بهذه القضية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم ثبتنا على الإيمان ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج الكرب عن المكروبين، أزل هم المهمومين من المسلمين. اللهم امسح غم المغمومين من المسلمين، فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك، اللهم ارفع راية نبيك ودينك وكتابك. اللهم انا نسألك نصرا مؤزرا. اللهم انتقم من الظالمين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.